أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث المفاهيم، مفهوم الوصف. إذا قيد متعلق الحكم، متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين، كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ أخذنا مفهوم الشرط، ووصلنا إلى أنه يوجد مفهوم للشرط بشرط أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. فإذا كان الشرط مسوقا جيء به مأتيا به لتحقيق الموضوع، فلا يوجد مفهوم لهذا الشرط. إذا تريدون مثال على مفهوم الشرط، هذا المثال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. منطوق هذه الآية أنه يجب الحج على المستطيع، على من كان مستطيعا. إذا كان مستطيعا يجب عليه الحج. مفهوم هذه الآية عدم وجوب الحج على غير المستطيع. هذا كمثال لمفهوم الشرط. مثال آخر مثلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمفهوم: إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن. إذا كن أولات حمل، يعني المرأة المطلقة تكون حامل، فتنفق عليها إلى أن تضع الحمل، فهذا شرط. إذا كانت حاملا، فالمفهوم: إذا لم تكن حاملا فلا يجب الإنفاق عليها. نأتي إلى مفهوم الوصف. في مثل، إذا قلنا هذا المثال: تجب الزكاة في الغنم السائمة، السائمة اللي ترعى في البر، مالك لا يبذل جهدا في علفها، بخلاف المعلوفة يصرف المالك عليها مالا لكي تعلف. فتجب الزكاة في الغنم السائمة، المفهوم: لا تجب الزكاة في الغنم غير السائمة أي المعلوفة، فلا تجب الزكاة في المعلوفة. مثال آخر: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني لا يجوز نكاحهن. زوجة الابن الصلبي من الصلب لا يجوز الزواج منها من الأب، لا يجوز للأب أن يتزوج من زوجة الابن. فنأتي إلى المفهوم أنه يجوز النكاح من حلائل الأبناء غير الصلبيين. إنسان يتبنى ابنا مو من صلبه، فيجوز الزواج بزوجته من قبل هذا المتبني، كما في قصة زينب بنت جحش. كذلك من الأمثلة، أحيانا واحد يأخذ البحث لكن ماكو مثال في ذهنه، من الأمثلة أيضا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا هذا لمن يقول بوجوب صلاة الجمعة. فإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الصلاة، فيجب السعي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة. فالذي يفهم من ذلك أنه لا يجب السعي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة من غير يوم الجمعة، ففي غير يوم الجمعة لا يجب السعي إلى الصلاة. فالآن نأتي إلى هذا البحث. إذا أخذنا هذا المثال أكرم العادل أو أكرم الفقير العادل، فيسأل هذا السؤال أنه هل هذا التقييد بوصف العادل يدل على المفهوم أو لا؟ يعني أستطيع أن أقول لا تكرم غير العادل، لا تكرم الفقير غير العادل، نستطيع أن نأتي بهذا الفهم يعني بالمفهوم المدلول الالتزامي الخاص بالركنين اللذين ذكرناهما سابقا. فهنا قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين، أنه يوجد مفهوم لهذه الجملة. الوجه الأول، إذا قلنا أكرم العادل وقلنا في نفس الوقت أكرم غير العادل، معنى ذلك أن قيد العدالة لا دخل لها في موضوع الحكم. أنت قلت لي أكرم العادل وفي نفس الوقت تقول أكرم غير العادل، هو الأكرم وتنتهي، ما تحتاج بعد إلى هذا التقييد. إذن فهذا التقييد لا داعي له. لماذا أأتي بتقييد وأنا أريد خلاف هذا التقييد في نفس الوقت؟ هذه الوشة تقللونها شوية. فإذا قلنا في نفس الوقت تكرم العادل تكرم غير العادل، إذن فلماذا أتيت بقيد العدالة؟ لا داعي لأن تأتي بهذا القيد. فيفهم أن قيد العدالة لا دخل له في موضوع الحكم، الموضوع بالمعنى المنطقي يعني موضوع ومحمول، يعني العادل يجب إكرامه وفي نفس الوقت تقول غير العادل يجب إكرامه. إذن لماذا تقول في البداية أصلا العادل يجب إكرامه؟ قل للناس يجب إكرامه سواء كانوا عدول أو لم يكونوا عدول، مع أننا نفهم عرفا فهم إنسان يقول أكرم العادل، فنفهم أن قيد العدالة لها دخل، له دخل في الحكم. أكرم هذا الشخص، أكرم العادل، أكرم العالم، فقيد العدالة، قيد العلم، قيد إذا قلت أكرم الفقير، فالفقر له دخالة في هذا الحكم. فتأتي تقول أكرم غير الفقير، ومن البداية ليش تقول أكرم الفقير إذا أردت جميع الناس؟ إذن هذا الخطاب ظاهرا عرفا يفهم أنه هذا القيد له دخل في هذا الحكم. فله دخل على أساس قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده، ما يقوله يريده، فذكر قيد العدالة فهو يريد قيد العدالة بشكل جدي، مراده الجدي. إذن فقيد العدالة له دخل في هذا الحكم. نعم، له دخل. تبي ما دام قلت تمييز يعني له دخل. باعتبار أنه شنو إذن؟ لا، إذا أكو قراءة في الكلام تتقصد أن القيد ما له دخل في الكلام هو شيء آخر. الآن نتكلم إنسان قال أكرم الفقير العادل، فوصفت بهذه الكلمة. الآن إذا أكو قراءة في الكلام يقول لا أنا ما أريد العدالة أصلا، هذا شيء آخر، بحث آخر، معناه خوف. قاعد أنفي مرادي الجدي من هذه الكلمة إما بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة في نفس الكلام. أقول ترى أنا قلت أكرم الفقير العادل ولكن قصدي ترى الفقير مطلقا، هاي قرينة متصلة. أو قرينة منفصلة في جملة أخرى اليوم الثاني يأتي أقول لجماعة الكلام كلامي أمس ترى ما أقصد العادل أنا أقصد الفقير مطلقا، فصار عندي قرينة على عدم إرادة هذا المراد الجدي. فإذا توجد قرينة ما نقول نعم هذا القيد ليس له دخالة في الحكم، ولكن كلام إنسان يتكلم يقول أكرم الفقير العادل فنعلم أنه ظاهر عرفا أنه يريد هذا القيد. يرد الشهيد على هذا الوجه يقول نحن لا نريد شخص الحكم، إذا انتفى الوصف ينتفي شخص الحكم بلا شك، ولكن نحن نريد انتفاء طبيعي الحكم. يعني نعم ينتفي هذا النوع من الإكرام ولكني أريد انتفاء جميع أنواع الإكرام، وهذا لا يمكن فهمه. على أساس قاعدة احترازية القيود تستطيع أن تنفي شخص الحكم بلا شك، أكرم الفقير العادل لا تكرم الفقير غير العادل على حسب احترازية القيود، نعم هذا النوع من الإكرام، ولكن أنا أريد انتفاء طبيعي الحكم بجميع أنواع الإكرام. وهنا ينتفي شخص الحكم نعم، ولكن في إثبات المفهوم نريد انتفاء طبيعي الحكم، وهذا لا يمكن إثباته هنا. قد يأتي خطاب آخر يقول أكرم الفقير غير العادل، قد يأتي. فإذا نعم أكرم الفقير غير العادل بنوع معين من الإكرام، فإذا لا ينفي عندي طبيعي الحكم بل ينفي شخص الحكم، وهذا لا خلاف بيني وبينكم فيه. فإذا اثبت لي أن طبيعي الحكم ينتفي تستطيع أن تثبت المفهوم، وهنا لا يمكن. فالوجه الأول مردود ومستدل بوجهين، أحد الوجهين الآن هذا الوجه الأول مردود، لا نستطيع أن نستدل بهذا الوجه الأول. خلنا نقرأ هذا بعد نأتي إلى الوجه الثاني. إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال، الجواب على ذلك قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا فهذا يعني، تقول يعني أو تقول يلزم منه، لازم كلامك إذا قلنا تكرم الفقير العادل والفقير غير العادل لازم كلامك أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب. فلماذا أقيد الوجوب بالعدالة، وجوب الإكرام، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم على أساس قاعدة احترازية القيود؟ نعم. الجواب على هذا الإشكال، رد هذا الإشكال، ويرد على ذلك، مو يرد، يرد يعني يشكل عليه، يرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، لكن هذا على أساس قاعدة احترازية القيود. وحيث إن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا، وعلى أساس ذلك قامت احترازية قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاء هذا الشخص، يعني شخص الحكم الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي يعني الحكم الطبيعي أو طبيعي الحكم. وهذا من الركنين السابقين، قلنا يوجد مفهوم إذا انتفى طبيعي الحكم، انتفاء شخص الحكم لا يعطيني مفهوما وإن كان مدلولا التزاميا، ولكن المفهوم أخف مطلقا من المدلول الالتزامي. الوجه الثاني، تقول خلي يصير عندي خطاب ثاني، خطاب يقول طبعا هناك قال أن إكرام العادل وغير العادل معا، يعني تقول أكرم العادل وغير العادل في نفس الوقت، الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا خلي خطاب ثاني، جعل ثاني، فأقول أكرم العادل ثم في نص آخر أقول أكرم غير العادل، فيصير عندي جعلين حكمين. فلو كان يمكن أن أكرم العادل وغير العادل بفردين من الوجوب، يعني جعلين نصين منفصلين، أيضا نقول ذكر قيد العدالة يكون لغوا بلا داعي. أنت تريد أن تقول فيما بعد أكرم غير العادل، لماذا تقول أكرم العادل؟ إذن هذا القيد ذكرك لقيد العدالة يكون لغوا، لغو لا داعي له، فلماذا تذكر هذا القيد؟ فيقول حتى نصون كلام المولى عن اللغوية. فإذا لابد أن نفترض أن هذا القيد أتى لفائدة لا يكون لغوا، وهذه الفائدة عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، فقال أكرم العادل فلا يمكن أن يأتي بجعل آخر يقول أكرم غير العادل، فأكرم العادل معناه أنني أريد أن أدخل هذا القيد في هذا الحكم، وبذلك يثبت المفهوم. فإذا لا يأتي بالخطاب الثاني، لأن إذا أتى بالخطاب الثاني فكلامه الأولي بدخالة هذا القيد يكون لغوا. فإذا قلنا أنه لا يوجد لغو في كلام المولى، والمولى حكيم، فلا يمكن أن يأتي بكلام لغوي بلا فائدة، وهذه الخطابات الشرعية لا يمكن أن تكون لغوا. فإذا كان قيد العدالة من أجل أن أنبه أن هذا الحكم لا يشمل الفقير غير العادل، فإذا أثبت ذلك فقد ثبت المفهوم عندي. واضح الوجه الثاني؟ رد الشهيد يقول لعن كلام المولى لا يكون لغوا، ولكن لا نسلم معك أنه يوجد مفهوم لهذا الكلام. نعم يوجد مفهوم جزئي، مفهوم محدود قليل، وهذا المفهوم نعم يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، لكن على نحو السالبة الجزئية للكلية. أكرم الفقير العادل مفهومه لا تكرم الفقير غير العادل، هاي سالبة كلية، سالبة كلية، صحيح أو لا؟ لا تكرم الفقير غير العادل سالبة كلية. الشهيد يقول أسلم معك يوجد مفهوم جزئي على نحو السالبة الجزئية. فإذا سالبة جزئية العبارة شو صار عندي؟ لا تكرم الفقير غير العادل، بعض الفقراء لا تكرمهم، صحيح؟ بعض الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم حتى يصير سالبة جزئية. فإذا بعض الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم، نقدر نقول بعض الفقراء غير العدول يجب إكرامهم. عدل، إذا أخذنا البعض من ناحية السلب نستطيع أن نجعل من ناحية الإيجاب. فقد يأتي خطاب يقول أكرم الفقير غير العادل إذا كان سيدا، مثلا هاشميا، إذا كان سيدا هاشميا فلا تكرم الفقير غير العادل بشرط أن لا يكون هاشميا. يعني لا تكرم الفقير غير العادل غير السيد حتى أجعل له على نحو السالبة الجزئية. فكأن بهذه الطريقة، خل أرسم لكم دائرة المفهوم، طبعا هاي من العبارات الصعبة في الكتاب فتحتاج إلى تأمل فعلا حتى نستطيع أن نفهم هذه العبارة. العبارة عندي أكرم الفقير العادل، قلنا المفهوم طبعا على نحو السالبة الكلية الذي يدعيه صاحب هذا الوجه، لا تكرم الفقير غير العادل. الشهيد أتى قال يوجد مفهوم على نحو السالبة الجزئية، يعني بعض الفقراء نعم لا تكرم، بخلي أفسر موضوع محمول، بعض الفقراء غير العدول لا يجب إكرامهم. طب تقولون لا تكرم بعض الفقراء غير العدول، فالشهيد على نحو السالبة الجزئية يعني معنى ذلك أننا نستطيع أن نكرم بعض الفقراء، فلا تكرم بعض الفقراء غير العدول غير الهاشمي. فنجعل قد يأتي خطاب بإكرام الفقير غير العادل إذا كان هاشميا، يعني أكرم لا غير هذه العبارة، لا تكرم نفس العبارة إن لم يكن هاشميا. فنفهم أكرم الفقير غير العادل إن كان هاشميا. فصار عندي على نحو سالب الجزئية، يعني أستطيع أن أأتي إلى هذه الدائرة إذا كانت على نحو السالب الجزئية. كتبوا هذه العبارات حتى أدخل في الدائرة. يعني إذا هذه الدائرة لا تكرم الفقير غير العادل، راح أطلع الهاشمي ما راح أخلي لا تكرم، خل أكرم عساس أقدر أضبط الدائرة. أكرم الفقير غير العادل، هذه الدائرة أكرم الفقير غير العادل الهاشمي. خارج الدائرة مفروض أقول غير الهاشمي، أكرم الفقير. لا اشطب هذا، اشتبهت أنا على لا تكرم على أساس. فأكرم الفقير غير العادل بشرط أن لا يكون، لا عفوا، أكرم الفقير غير العادل ولكن أنا أريد خصوص الهاشمي فقط يجب إكرامه، وغير الهاشمي الدائرة لازم نضبطها، ما أظن مضبوطة. لا وخلي دائرة دائرتين، دائرة تشمل غير العادل فأخرج الهاشمي. الآن ما أدري، فكروا الآن بدائرة نستطيع أن نضبط هذه المسألة. فنمسح هذا. راح أكتب هذا الأمر. قيد العدالة. قبل لا تكتبون خلي أخلص العبارة حتى نشوف عبارة صحيحة أو لا. في أكرم الفقير العادل احتراز عن هذه الحصة من غير العادل أي غير السيد أو غير الهاشمي. عندي هنا في هذه الدائرة هنا غير الهاشمي، فأنا عن طريق قيد العدالة أريد أن أحترز لا عن كل الفقراء غير العدول بل خصوص غير الهاشمي حتى تصير على نحو السالب الجزئية اللي هو لا تكرم إن لم يكن هاشميا، فإن كان هاشميا فأكرمه. نعم، فيصير احتراز عن البعض، فيكون عندي مفهوم جزئي مو مفهوم كلي، مفهوم جزئي فقط، أريد أن أجعل هذا المفهوم يشمل البعض دون البعض، فالمفهوم يشمل غير الهاشمي ولا يشمل الهاشمي. واضح؟ حتى يصير على نحو سالب الجزئية. فإذا سالب الجزئية من جهة، عندي الموجب الجزئية من جهة، فالهاشمي الفقير غير العادل الهاشمي يجب إكرامه، ولكن غير الهاشمي لا يجب إكرامه على أساس نفس المفهوم. فهذا المفهوم يكون شاملا لغير الهاشمي ولا يكون شاملا للهاشمي، حتى أجعله على نحو السالب الجزئية. فهذا الفقير العادل، تأملوا أنتم في هذا الرسم، يعني الفقير غير العادل راح يشمل الهاشمي وغير الهاشمي. فهذا غير الهاشمي يكون ضمن المفهوم، أي لا يجب أو لا تكرمهم أو لا يجب إكرامهم، لا تكرمهم، والهاشمي خارج المفهوم، خارج عن المفهوم، فراح يصير مفهوم جزئي فقط غير الهاشمي داخل في هذا المفهوم، ولكن الهاشمي لا يدخل في المفهوم، يكون خارجا عن المفهوم. فنعم يوجد مفهوم فقط يشمل غير الهاشمي، فيكون عندي مفهوم على نحو السالبة الجزئية. لأن لو أقول سالبة كلية فمفروض أنه يشمل الهاشمي وغير الهاشمي. واضح هذا؟ طبعا تقدر تجيب قيود أخرى، أكرم لا تكرم الفقير غير العادل غير المجاهد، فالمجاهد يكون في طرف غير المجاهد في الطرف الآخر، فغير المجاهد يدخل في هذا المفهوم والمجاهد لا يدخل في هذا المفهوم. يعني تستطيع أن تكرم الفقير غير العادل المجاهد، فيأتي بعنوان آخر. على كل، تأملوا في هذه العبارات من العبارات الصعبة في الحلقة. وطللت فترة أفكر شنو يبي الشهيد، والمطلب من زمان ما أخذ الحلقة الثانية، ما أدري أي سنة، سنة 92 93 ما أتذكر متى ما أخذ. فحاولت أن أراجع أوراقي السابقة اللي كاتبهم، تقريرات الأساتذة موجودة عندي دائما يعني في ذاك الوقت، فراجعت التقرير، التقرير ما أفادني كثيرا، إلا أكو عبارة واحدة ذكرها أستاذنا في ذاك الوقت ما التفتنا إلى هذا الأمر، ذاكر عبارة بهذا التقسيم يعني الموجود، كانت عبارة مقتضبة جملة واحدة فقط ذكرها ومش المطلب علينا. فكان يحتاج إلى تفكير، هذا اللي توصلت من خلال هذه العبارة. أنتم أنفكروا قد تصلون إلى بعض المعاني الأخرى لهذه العبارة. نعم. مو على أساس أن نبي نصون كلام المولى من اللغو، فنقول نعم يوجد مفهوم. هو قال يثبت المفهوم، يثبت المفهوم. الشاهد يقول لا، ما يثبت مفهوم كلي ولكن مفهوم جزئي، حتى أصون كلام المولى من اللغو. فمن هذا الباب احنا ما نتكلم بالقرائن، اذا اكو قرائن شيء اخر، الوصف بما هو وصف الان، يعني ما انظر اذا توجد قرائن خارجيه بما يريد من هذا الوصف بدون قرائن الكلام. يعني اسال هذا السؤال الان، عندي اكرم الفقير غير العادل، هل يستطيع المولى ان يقول اكرم الفقير غير العادل الهاشمي ولا ما يقدر؟ من المفهوم تفهم ان سلب كلي، فما نستطيع ان ناتي بخطاب اخر وباكرام الهاشمي اذا كان غير عادل، اذا كان غير عادل. من هذا الآن أخذنا على بحث المفهوم، خلي التخصيص جانبه. إذا قلنا من حيث المفهوم الخطاب الثاني مفروض ما يأتي، ليش؟ يصير كلام لغو من المولى، وكان بالكلام الأول ذكر. لا ندخل في بحث التخصيص الآن، أمه متخصص، خلنا على هذا البحث، بحث المفاهيم. فإذا المولى يقول في خطابين، أكرم الفقير العادل لا، أو أكرم الفقير العادل أكرم الفقير غير العادل، فصار كلام لغو. أقول نعم يأتي، ولكن ضمن قيود معينة، بحيث يضع وصفا آخر حتى هاي شمولية المفهوم نخرج بعض المصادق منها، فنخلي المفهوم على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية، فبعض المصادق يشملها المفهوم وبعض المصادق خارج المفهوم. لأن بمجرد ما تقول أن الوصف له مفهوم، إذا قلنا بوجود مفهوم للوصف تأخذ المفهوم تستنبط منه حكم شرعي، معنى ذلك إذا أتى عندك خطاب آخر خطاب الثاني ملغي، حتى نصون كلام المولى من اللغو. إذا قلنا بحجية مفهوم الوصف كما قلنا بحجية مفهوم الشرط، فإذا قلنا بحجية المفهوم فالمفهوم تستطيع أن تأتي بحكم شرعي تستنبط منه حكم شرعي، فيكون المفهوم على نحو السالبة الكلية، يعني لا تكرم الفقير غير العادل مطلقا بكل مصادق الفقير غير العادل. فلا يمكن أن يأتي المولى بخطاب آخر أكرم أو لا أكرم الفقير غير العادل الهاشمي، رح يصير تعارض بين المفهوم وبين منطوق الرواية الثانية، طبعا رواية فرضية، يصير عندي تناقض تضاد تعارض بين مفهوم الرواية الأولى ومنطوق الرواية الثانية. فإذا قلنا بحجية المفهوم لابد أن تأخذ بالمفهوم فتلغي الخطاب الثاني. لذلك قال ما نأخذ بمفهوم الوصف، نعم له مفهوم جزئي، فهذا المفهوم أستطيع أن أقيده ب أو أخصصه عن طريق الخطاب الثاني، عن طريق الخطاب الثاني، فيكون المفهوم شاملا للمصادق التي لا تشملها، لا يشملها الخطاب الثاني. واضح؟ بمجرد ما تقول حجية مفهوم يعني سالبة كلية، فالخطاب الثاني ما تستطيع أن تأخذ به، كما الذي يقول بمفهوم الشرط، فإذا قلنا بمفهوم الشرط يعني تأتي إلى مفهوم الشرط وتستنبط منه حكما شرعيا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فهل يمكن إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا؟ هل يمكن أن يأتي الشارع بخطاب ويقول إن جاءكم العادل بنبأ فتبينوا؟ نقول لا، مستحيل. إذا قلنا بمفهوم الشرط فيستحيل أن يصدر من الشارع الخطاب الثاني، فالخطاب الثاني شطبه بعد ما تحتاجه، صار أكو تعارض. كذلك من يقول بمفهوم الوصف عليه أن يستنبط حكما شرعيا من هذا المفهوم، فيكون على نحو سالبا كلية، فحتى لو كان هاشمي طلع نزل ما يحصل شيء، فما نستطيع أن نعطيه، نقول إحنا عندنا بهذه الطريقة هذا المفهوم حجة عندي فلا يمكن أن أعطيك شيئا، فنجعل مفهوم جزئي يصدق على بعض المصادق دون المصادق الأخرى. الوجه الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، يعني أكرم الفقير العادل أكرم الفقير غير العادل، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا يعني أكرم الفقير بدون لا يذكر قيد العدالة ولا قيد غير العدالة، وجاء الخطاب مطلقا أي أكرم الفقير لما أضر بمقصوده، لأن قال أكرم الفقير العادل أكرم الفقير غير العادل، فهذا القيد ما نحتاجه، لا العدالة نحتاجه ولا غير العدالة نحتاجه أو نحتاجه، فقول مباشرة أكرم الفقير بلا هذه القيود. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا. إذا قيد أنت تقوله ويكون لغو، سواء ذكرت هذا القيد أو لم تذكر هذا القيد، فلماذا تتعب نفسك بعد وتذكر القيد؟ لا داعي لهذا القيد. فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم، يعني لا تكرم الفقير غير العادل، فما يأتي الخطاب الثاني أكرم الفقير غير العادل. رد الشهيد: وهذا البيان وإن كان متجها ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. إذا نفيت الوصف كل المصادق تنتفي عندي، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. يعني كلامه أنه لا تنتفي جميع المصادق، نعم تنتفي بعض المصادق دون بعض المصادق الأخرى، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة، وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى. مثل شنو؟ إن كان إن لم يكن هاشميا، فإن كان هاشميا لا يجب إكرامه، فيصير عندي احتراز عن الحصة من غير العادل يعني غير الهاشمي، فلا تكرم الفقير غير العادل غير الهاشمي، فقيد العدالة احتراز عن هذه الحصة ولا احترز عن الهاشمي، فهنا يجب إكرامهم هذا الهاشمي، ولكن غير الهاشمي لا يجب إكرامهم. فالوصف إذن له مفهوم محدود جزئي لا كلي، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. واضح أو غير واضح؟ نأتي إلى بعض الملاحظات حتى ننتهي من هذا البحث، أمامنا 10 دقائق. الملاحظة الأولى، يقول الشهيد أحيانا الوصف يذكر مع الموصوف، النعت يذكر مع المنعوت، في مثل أكرم العالم الفقيه، احترم العالم الفقيه، فيجري هنا الوجه الأول والوجه الثاني لإثبات المفهوم، كلا الوجهين يجريان في إثبات المفهوم. والملاحظة الثانية، يقول الشهيد أحيانا يذكر الوصف مستقلا أكرم الفقيه، ما يذكر كلمة عادل عالم، فلا يذكر الموصوف مباشرة، يذكر الوصف، فيقول هنا يجري الوجه الأول دون الوجه الثاني. ليش؟ لأن ذكر الوصف هنا في أكرم الفقيه هذا الوصف لا يكون لغوا، لأنه هو الذي وقع عليه الحكم، هو الموضوع، فما تستطيع أن ترفع الموضوع، نفس هذا الوصف وقع موضوعا للحكم فما تستطيع أن تلغي، فلا يكون لغوا، بخلاف أكرم العالم الفقيه، فالفقيه وصف تستطيع أن تقول هذا الوصف لغو أكرم العالم مباشرة بدون قيد فقيه أو غير الفقيه. ولكن هنا في الملاحظة الثانية إذا ذكرنا الوصف بشكل مستقل فيجري الوجه الأول دون الثاني، لأن الوصف هنا لا يكون لغوا لأننا لم نذكر هذا الموصوف. وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا احترم العالم الفقيه، احترم العالم الفقيه، وأخرى يذكر مستقلا فيقال احترم الفقيه. والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين، طبعا مع رد الشهيد. وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولى، لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور. إذن يذكر الشهيد هاتين الملاحظتين. الوقت لا يكفي للدخول في جمل الغاية والاستثناء. أكو سؤال عندكم، شيء مو واضح، بحث هذا واضح أو غير واضح الآن؟ طبعا هذا لازم تدرسونه الليلة، إذا خليتوه للدرس القادم راح تنسون النقاط. فالدراسة أولا بأول، في دراستنا الحوزوية حتى الإنسان يصدق عليه، الطالب يصدق عليه أنه طالب علم حقا فعلا، مو ظاهرا مو عنوانا فقط، بل يكون حقيقة طالب علم. هذه العلوم التي ندرسها لابد أن يكون لها انعكاس على حياتنا. بدون وجود هذا الانعكاس الإنسان مهما يدرس ما يحصل على لقب طالب العلم. طالب العلم يعني يعطي وقته لهذا العلم، يعتبره الشغل أساسي عنده. إذا تعارض هذا الشغل مع الشغل الآخر العادة شو يصير؟ أقول هذا أدرسه بعدين أروح للشغل الآخر. مثل هذا الإنسان ما يصدق عليه طالب علم، هذا الشغل مقدم على بقية الأشغال إلا ما كان ضرورة. لذلك البعض يقول إذا كنت مشغولا بطلب العلم وهذا الشغل واجب عليك باعتبار حاجة المجتمع الآن، فيذهب الإنسان إلى عمره مستحبة، قدم المستحب على الواجب. لذلك الطلبة ينصحونهم أثناء الدراسة لا تسافرون حتى إلى مشهد، عندك في العطل روح، ولكن خلال الدراسة إذا رحت لقد قدمت المستحب على الواجب. فحياتنا خطير، لا تصير تقديم مباحات على طلب العلم إذا قلنا باستحبابه. فشغل آخر عندي أقارن أقيس، أنا الآن إذا قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب، هذا الأمر الآخر أيضا قسه في نظرك. إذا كان أمر فيه استحباب فعندك تعارض بين مستحبين، أيهما تقدم؟ هذا مقدم، طالب العلم مقدم. إذا عندك شغل أهم يقدم على هذا بحيث لا يمكن تأجيله، خدمة إنسان مؤمن، طلب أحد الإخوان منك حاجة تسعى في حاجتي، ممكن أن تعطل هذا قليلا. طبعا إذا ما تستطيع أن تؤخر هذا السعي في حاجتي، أو شخص آخر يتكفل بهذه الحاجة، فهذا مقدم على كل عمل. إذا تريد أن تصل إلى مرتبة العلماء هذا قدم أولا، هذا العلم حتى لو كان كتاب نحو. بعض الطلبة يأخذون نحو ما يدرسون باعتبار مادة طوفها، مو مهم أن ننجح فيها حتى لو ما يب درجة كاملة، المهم أني درست نحو. ولا، طالب العلم لا يكون بهذه الطريقة. طالب العلم يأخذ هذا الكتاب هذه السنة، السنة القادمة يدرس هذا الكتاب، لأنه خلال السنة قد هضم مطالب هذا الكتاب، أتقن المطالب، مطلب واضح يسأل فيه، حتى كل مطلب يكون واضحا عنده، حتى يصل بالتالي إلى مرتبة العلماء. نحن عندنا سلف صالح من العلماء خط ممتد أهل البيت سلام الله عليهم إلى هذا الزمان. كم من العلماء مروا في هذا الطريق؟ فمن يدخل الحوزة يريد أن يقول هذا القول، أنا أريد أن أدخل في سلك هؤلاء، أريد أن أصل إلى مرتبة هؤلاء. أسماء الكبيرة الموجودة، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، السيد المرتضى، المحقق الحلي، العلامة الحلي، وهلم جرة، الإمام رضوان الله على الخميني رحمة الله عليه، السيد الخوئي، وسلسلة طويلة من العلماء. من يدخل يضع أول خطوة في هذا الطريق يقول أنا أريد أن أدخل ضمن سلككم، يعني يوم القيامة أحشر معكم. ولكن من يحشر معهم؟ من يعطي وقته لهذا العلم. واقرأوا حياته، كل الوقت لهذا العلم مقدم على كل شيء، لا يضيع وقتا في حياته، لذلك وصلوا إلى هذه المرتبة. أما إذا نريد أن نأخذ هذا العلم نوع من الثقافة العامة، هذا العلم ليس للثقافة، هذا العلم ليس للعب، مو قراءة صحف ومجلات. هذا العلم تعب عليه العلماء حتى أوصلوا إلى الحلقة الثانية بهذا المقدار. الشهيد رحمة الله عليه يمثل سلسلة العلماء السابقين، فهذب كل ما درسه في السابق وأعطانا هذه الخلاصة لمسيرة العلماء جميعا منذ ذلك الزمان إلى هذا الوقت. فالآن تريد أن تقول هذا القول لسان الحال لمن يدخل الحوزة، أنا أريد أن أكون بعد الشهيد، أأتي إلى ما كتبه الماضون وأريد أن أضيف شيئا جديدا على هذا العلم حتى أحشر معهم. إذن إعطاء الوقت، كل الوقت، جل الوقت لهذا العلم، تكرر هذه المطالب ولو 20 مرة 30 مرة حتى يرتكس وينتقش في الذهن. تريد أن تستنبط حكما شرعيا من الرواية، المطالب الأصولية موجودة في ذهنك، رواية عامة خاصة تعرف كيف تجمع بينهما، إطلاق وتقييد تعرف كيف تجمع، بحث المفاهيم، ما هو المفهوم، له مفهوم، ما ليس له مفهوم، فيكون عندك على نحو الملكة. هذه المطالب الأصولية تكون عندك على نحو الملكة، بالتالي تستطيع أن تكون من العلماء. وحتى تكون من باب الملكة لابد أن تكرر هذه المطالب كثيرا. أخذنا الكتاب بعد سنة ما ننسى المطالب النحوية على أقل التقادير، إعراب الجملة ما أعرف إعراب الكلمة ولو كان مبتدأ وخبر، وينتهي الإنسان من الكتاب لا يفرق بين الاسم والفعل، فكيف يعرب أصلا؟ تأخذ هذه المطالب، جميع العلوم الحوزوية ما كتبت هكذا، حتى المطالب البلاغية حتى وغيرها. إذن تدرس هذا الكتاب حتى تكون عالما، وهدفك أن تصل إلى مرتبة العلماء. فإذا فكرك هكذا تصل إلى هذه المرتبة، ولكن عن طريق بذل الجهد. كثرة الزيارات مع الأهالي تقلل من هذه الزيارات. ليليا هذه المرأة وهذا الرجل يخرجان من البيت إلى الزيارات، فلان وفلان وفلان، سلسلة عندهم لستة قائمة طويلة من الزيارات، قلل هذه الزيارات. نعم هناك حدود معينة، روح زور ولكن قلل الوقت، 6 ساعات قاعد زيارة شنو؟ 6 ساعات إنسان مضيع من حياته لزيارة خالته عمته إلى آخره والدته، قلل هذا الوقت، خل 1 ساعة 5 ساعات للدراسة. إذن قلصوا الأوقات الضايعة حتى الإنسان يستطيع أن يعطي لهذا العلم كل نفسه، فيأخذ جزءا من هذا العلم. أعطي كل وقتك لهذا العلم تكتسب جزءا من هذا العلم. إذن حياتنا إذا نريد أن هذه الحوزة العلمية تنجح على أكتافكم أنتم، أنتم راح تمثلون تمشون في هذه السلسلة. السنة القادمة قلنا شخص آخر يجلس في هذا المكان يدرس، أما نريد فقط أن ندرس 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 حتى آخر شيء 5 سنوات أحصل الشهادة، خلال 5 سنوات إذا ما هضمت هذه المطالب هذه الشهادة لا قيمة لها. تأخذ الشهادة وبعدين شو تسوي؟ تظل لمدة سنة نسيت كل العلوم التي أخذتها. إذن هذا العلم إذا بدأت أول سلم لا نهاية للسلم لهذا السلم الذي خطوت أول خطوة فيه، فيقرر الإنسان يدخل هذه الحوزة حتى يكمل هذا الطريق، لا يقف عند حد معين عند السلم الأول يقول أكتفي. هذا العلم لا نهاية له، لا ينتهي إلى حد معين. ذلك العلماء يصرفون أعمارهم كل أعمارهم في الحوزات العلمية ولا ينتهون. فإذا أردنا أن نصل إلى مرتبة العلماء، حتى هذه الروايات التي تتكلم عن العلماء الملائكة تفرش أجرحتها لطالب العلم، طالب العلم الواقعي الحقيقي، مو طالب العلم الظاهري، ظاهرا طالب علم جاي الحوزة ورايح ما له شغل، بس شايل الكتاب رايح وياي وما يدرس. إذن نريد أن نكون طلبة، نحقق هذه الصفة في أنفسنا، وحياتنا تقوم على أساس هذا الدين. إذا الإنسان صفى قلبه يكتسب هذا العلم، بدون تصفية هذا القلب لا يمكن أن يكتسب هذا العلم. نعم يكتسب معلومات لا علم. على كل أطلت عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.